بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، وغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال بسنده إلى الإمام البخاري: باب الصلوات الخمس كفارة. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. قوله: باب بالتنوين الصلوات الخمس كفارة. كذا ثبت في أكثر الروايات، وهي أخص من الترجمة السابقة على التي قبلها، وسقطت الترجمة من بعض الروايات، وعليه مشى ابن بطال ومن تبعه، وزاد الكشميهني بعد قوله: كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتهن في الجماعة وغيرها. قوله: ابن أبي حازم والدراوردي، كل منهما يسمى عبد العزيز، وهما مدنيان، وكذا بقية رجال الإسناد. قوله: عن يزيد بن عبد الله أي ابن أسامة بن الهاد الليثي، وهو تابعي صغير، ولم أرى هذا الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه، وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عنه نعم، روي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أخرجه البيهقي في الشعب من طريق محمد بن عبيد عنه، لكنه شاذ، لأن أصحاب الأعمش إنما رووه عنه عن أبي سفيان عن جابر، وهو عند مسلم أيضا من هذا الوجه. قوله: عن محمد بن إبراهيم، هو التيمي راوي حديث الأعمال، وهو من التابعين أيضا، ففي الإسناد ثلاثة تابعيون على نسق. قوله: أرأيتم، هو استفهام تقرير متعلق باستخبار. نعم. قوله: أرأيتم، هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار، أي أخبروني هل يبقى. قوله: لو أن نهرا، قال الطيبي: لفظ لو يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب، لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدا وتقريرا، والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي كذا. والنهر بفتح الهاء وسكونها ما بين جنبي الوادي سمي بذلك لسعته، وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه. قوله: ما تقول كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب، والمعنى: ما تقول يا أيها السامع، ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم، وكذا للإسماعيلي والجوزقي: ما تقولون بصيغة الجمع، والإشارة في ذلك إلى الاغتسال. قال ابن مالك: فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن، وشرطه أن يكون مضارعا مسندا إلى المخاطب متصلا باستفهام. قوله يبقي بضم أوله على البناء للفاعل. قوله: من درنه، زاد مسلم شيئا، والدرن الوسخ، وقد يطلق الدرن على الحب الصغار التي تحصل في بعض الأجساد، ويأتي بحث في ذلك. قوله: قالوا لا يبقي بضم أوله أيضا، وشيئا منصوب على المفعولية، ولمسلم لا يبقى بفتح أوله، وشيء بالرفع، والفاء في قوله فذلك جواب شيء محذوف، أي إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل الصلوات إلى آخره. وفائدة التمثيل التأكيد، وجعل المعقول كالمحسوس. قال الطبي في هذا:
فائدة التمثيل التأكيد وجعله.
نعم. وأنا آخر ما قرأتها قرأتها بالضم.
جميل جميل.
نعم، جزاكم الله خير. قال الطيبي في هذا الحديث: مبالغة في نفي الذنوب، لأنهم لم يقتصروا في الجواب على لا، بل أعادوا اللفظ تأكيدا. وقال ابن العربي: وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأقدار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير، فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقدار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته. انتهى. وظاهره أن المراد بالخطايا في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة، لكن قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة، لأنه شبه الخطايا بالدرن، والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والخراجات، انتهى. وهو مبني على أن المراد بالدرن في الحديث الحب، والظاهر أن المراد به الوسخ، لأنه هو الذي يناسب الاغتسال والتنظف. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري التصريح بذلك، وهو فيما أخرجه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به من طريق عطاء بن يسار، أنه سمع أبا سعيد يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو أن رجلا كان له معتمل، وبين منزله ومعتمله 5 أنهار، فإذا انطلق إلى معتمله عمل ما شاء الله، فأصابه وسخ أو عرق، فكلما مر بنهر اغتسل منه. الحديث. وقال القرطبي: ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستقل بتكفير جميع الذنوب، وهو مشكل. لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا: الصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره. فإذا قال ابن بريزة في شرح الأحكام: يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر. نعم. وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى. وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد، لأن مراد الآية إن تجتنبوا، أي في جميع العمر، ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت. والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها، أي في يومها إذا اجتنبت الكبائر في ذلك اليوم، فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث، انتهى. وعلى تقدير وجود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل، وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبا للكبائر، لأن تركها من الكبائر فيتوقف التكفير على فعلها، والله أعلم. وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة، فقال: تنحصر في 5: أحدها أن لا يصدر منه شيء البتة، فهذا يعاوض برفع الدرجات. ثانيها أن يأتي بالصغائر بلا إصرار، فهذا تكفر عنه جزما. ثالثها مثله لكن مع الإصرار فلا تكفر، إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. رابعها أن يأتي كبيرة واحدة وصغائر. خامسها أن يأتي بصغائر وكبائر، فهذا فيه نظر يحتمل إذا لم تجتنب الكبائر ألا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر، ويحتمل ألا يكفر شيء أصلا، والثاني أرجح، لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به، فهنا لا يكفر شيء إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر، أو تكفر الصغائر فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة بدورانه بين الفصلين فلا يعمل به. ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر، ومقتضى ما اجتنبت الكبائر ألا كبائر، فيصان الحديث عنه. تنبيه: لم أرى في شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ ما تقول إلا عند البخاري، وليس هو عند أبي داود أصلا، وهو عند ابن ماجه من حديث عثمان لا من حديث أبي هريرة. ولفظ مسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل كان يبقى من ضرنه شيء؟ وعلى لفظه اقتصر عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، وكذا الحميدي. ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ ما تقولون أنه في الصحيحين والسنن الأربعة، وكأنه أراد أصل الحديث، لكن رد عليه أنه ليس عند أبي داود أصلا ولا عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة. ووقع في بعض النسخ المتأخرة من البخاري بالياء التحتانية آخر الحروف ما يقول، فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا يصح من حيث المعنى، واعتمد على ما ذكره ابن مالك مما قدمته، وأخطأ في ذلك، بل له وجه وجيه، والتقدير ما يقول أحدكم في ذلك، والشرط الذي ذكره ابن مالك وغيره من النحاة إنما هو لإجراء فعل القول مجرى فعل الظن كما تقدم، وأما إذا ترك القول على حقيقته فلا، وهذا ظاهر، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به. وبه إليه قال: باب في تضييع الصلاة عن وقتها. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل الصلاة أليس، قال أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ وفيه إليه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل قال أخبرنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخو عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي فقلت ما يبكيك؟ فقال لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر حدثنا محمد بن بكر البوكساني قال أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. قوله باب في تضييع الصلاة عن وقتها، ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموي والكشميهني وسقطت للباقين. قوله مهدي هو ابن ميمون وغيلان هو ابن جرير والإسناد كله بصريون. قوله قيل الصلاة أي قيل له الصلاة هي شيء مما كان على عهده صلى الله عليه وسلم وهي باقية، فكيف يصح هذا السلب العام؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضا بأن أخرجوها عن الوقت. وهذا الذي قال لأنس ذلك يقال له أبو رفيع، بينه أحمد بن حنبل في رواية هذا الحديث عن روح عن عثمان بن سعد عن أنس فذكر نحوه. فقال أبو رفع يا أبا حمزة ولا الصلاة؟ فقال له أنس قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة. قوله صنعتم بالمهملتين والنون للأكثر وللنسفي بالمعجمة وتشديد الياء، وهو أوضح في مطابقة الترجمة ويؤيد الأول ما ذكرته آنفا من رواية عثمان بن سعد، ومما رواه الترمذي من طريق أبي عمران الجوني عن أنس فذكر نحو هذا الحديث. وقال في آخره أولم تصنعوا في الصلاة ما قد علمتم؟ وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول، فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي قال سمعت ثابتا البناني قال كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفقة عليه منه، فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذلك والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده من طريق أحمد حماد عن ثابت مختصرا. قوله عن عثمان بن أبي رواد هو خراساني سكن البصرة واسم أبيه ميمون. قوله أخو عبد العزيز أي هو أخو عبد العزيز، والكشميهني أخي عبد العزيز وهو بدل من قوله عثمان. قوله بدمشق كان قدوم أنس دمشق في إمارة الحجاج على العراق قدمها شاكية بن عج للخليفة وهو إذ ذاك الوليد ابن عبد الملك. قوله مما أدركت أي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله إلا هذه الصلاة بالنصب، والمراد أنه لا يعرف شيئا موجودا من الطاعات معمولا به على وجهه غير الصلاة. قوله وهذه الصلاة قد ضيعت، قال المهلب المراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب لا أنهم أخرجوها عن الوقت. كذا قال وتبعه جماعة وهو مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع، فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والأثار في ذلك مشهورة منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب، وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل. ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال صليت جنب أبي جحيفة فمسى الحجاج بالصلاة، قام أبو جحيفة فصلى، ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل قال كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد فأخر الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان. قوله وقال بكر بن خلف هو البصري نزيل مكة وليس له في الجامع إلا هذا الموضع، وقد وصله الإسماعيلي قال أخبرنا محمود بن محمد الوسطي قال أخبرنا أبو بشر بكر بن خلف. قوله نحوه سياقه عند الإسماعيلي موافق للذي قبله إلا أنه زاد فيه وهو وحده، وقال فيه لا أعرف شيئا مما كنا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والباقي سواء. تنبيه إطلاق أنس محمول على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة، وإلا فسيأتي في هذا الكتاب أنه قدم المدينة فقال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف، والسبب فيه أنه قدم المدينة وعمر بن عبد العزيز أميرها حينئذ وكان على طريقة أهل بيته، حتى أخبره عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه بالنص على الأوقات، فكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصلاة عن وقتها كما تقدم بيانه في أوقات الصلاة، ومع ذلك فكان يراعي الأمر معهم فيؤخر الظهر إلى وآخر وقتها، وقد أنكر ذلك أنس أيضا كما في حديث أبي أمامة عن سهل.
أبي
عن في
أمامة
كما في حديث أبي أمامة بن سهل عنه.
فهنا ألا يوجد اختلاف في شرح هذا الحديث عند الحافظ ابن حجر عن الحديث السابق الذي شرح فيه حديث عروة مع عمر رضي الله عنهما؟ وهناك
ما وجد
حمل
اختلاف سيد.
تأخير عمر قبل أن يتكلم معه عروة على أنه كان تأخيرا بين أجزاء الوقت المستحبة، وأنه لم يكن يخرج الصلاة عن الوقت، وأنه لما أخبره عروة بهذا كان يحتاط أشد الاحتياط فيوقع الصلاة في وقته. وهنا أورد الآثار الكثيرة من فعل بني أمية، يعني من قبل عمر ومن قبل كلام عروة مع عمر، على أنهم كانوا يخرجون الصلاة عن وقتها بالفعل، حتى أنهم لا يصلون الظهر قرابة المغرب أو دخلوا في المساء، وأنه صلى الظهر والعصر في وقت الخطبة، يعني خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر وهم في الخطبة. ثم أشار بعد هذا إلى أن أنس لما ورد المدينة ما أنكر شيئا من مواقيت، لأن عمر رضي الله عنه كان قد أخذ بكلام عروة. ألا يوجد تعارض بين الشرح هنا والشرح هنا؟
أعتقد أن هو هناك، يعني بحسب ما أتذكر، أن هو أيضا كان يعني لم يجعل الشرح قاصر على أنه هو التأخير لآخر الوقت، لكنه كان جعل التأخير مطلق على الوقت.
شرح هناك كان يتكلم عن المفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد فقط.
أنا لا أذكر بالتحديد، بس
له الأثى أن يكون عمر كان يخرج الصلاة عن وقته. فلئن كان يعني ما الدليل الخاص الذي أخرج به عمر عن سائر بني أمية؟ ولا إن كان يعني مثل الكل، فهل هناك فرق فيما كان يحصل في المدينة مثلا وفيما كان يحصل في غيرها من البلاد، خلافا لما قرره هو هنا من أن الأمر اعتدل في المدينة بموعظة عروة وذكره حديث بشير لعمر رضي الله عنه؟ هذا يحتاج لنظر، والله أعلم.
نعم.
تفضل. شكرا.
وبسند المؤلف إلى الإمام البخاري رحمه الله قال: باب المصلي يناجي ربه عز وجل. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
جزما يعني.
لا يبزق. نعم.
لا. لا يتفل. لا يبزق. لا يبزق. كلها على الجزم للنهي يعني.
نعم. لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولا عن يساره،
ولكن
أو ولكن ولا عن يم ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قوله: باب المصلي يناجي ربه. تقدم الكلام على حديث هذا الباب في أبواب المساجد، ومناسبة هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من أوقع الصلاة في وقتها وذم من أخرجها عن وقتها. ومناجاة الرب أرفع درجات العبد، فأشار المصنف بإيراد ذلك إلى الترغيب في المحافظة على الفرائض في أوقاتها لتحصيل هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها على من قصر في ذلك. قوله: حدثنا هشام هو ابن أبي الدستوائي. قوله: وقال سعيد أي ابن أبي عروبة عن قتادة أي بإسناد المذكور طريق مولة عند الإمام أحمد وابن حبان، وقوله فيها قدامه أو بين يديه شك من الراوي. قوله وقال شعبة أي عن قتادة بالإسناد أيضا. وطريقه موصولة عند المصنف فيما تقدم عن آدم عنه، وقدم أيضا في باب حق المخاطب من المسجد عن حفص بن عمر عن شعبة، وأراد بهذين التعليقين بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه في روايات الحديث. شعبة أتم روايات لكن ليس فيها المناجاة. قال الكرمي ليس هذا موقوفا على قتادة ولا على شعبة، يعني بل هي مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل تحت الدخول تحت الإسناد السابق
ويحتمل
بأن يكون،
يعني
نعم
تعليقه
ويحتمل
الدخول.
الدخول، نعم ويحتمل تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه
في
مثلا
مقطع
حدثنا
في
مسلم
مقطع
قال حدثنا، نعم
في
قال
تصحيح مقطع.
ويحتمل هو سيدنا، لأن أنا شغال الباقة فيبدو أن هي ضعيفة شوي.
في النهاية يعني. نعم. يسر الله أمرك.
لا
طيب.
المفروض أنا شغال عليها من البداية يعني، بس هو تقريبا الشبكة ضعفت في يعني الآن أعتقد أن هي قد تكون
وفيها تقطيع.
طب نكمل نجرب كده.
إن شاء الله.
نعم.
نبدأ من
قال
أول
وقال
موضوع
الكرماني
شعبة.
تمام. قوله وقال شعبة أي عن تاد بالإسناد أيضا، وطريقه موصولة عند المصنف فيما تقدم عن آدم عنه، وتقدم أيضا في باب حق المخاطب من المسجد عن حفص بن عمر عن شعبة، وأراد بهذين التعليقين بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه في روايته هذا الحديث. ورواية شعبة أتم الروايات لكن ليس فيها المناجاة. وقال الكرماني ليس هذا التعليق موقوفا على قتادة ولا على شعبة، يعني بل هي مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلا حدثنا مسلم قال حدثنا هشام، وحدثنا مسلم قال حدث قال سعيد، حدثنا مسلم قال شعبة، انتهى. وهو احتمال ضعيف بالنسبة لشعبة، فإن مسلم بن إبراهيم سمع منه، وباطل بالنسبة لسعيد فإنه لا رواية عنه، والذي ذكرته هو المعتمد. وكذا طريق حميد، وصلها المؤلف في أوائل أبواب المساجد من طريق إسماعيل بن جعفر عنه، لكن ليس فيها قوله ولا عن يمينه. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدل في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي رب. قوله اعتدل في السجود يأتي الكلام عليه في أبواب صفة الصلاة. قوله فإنما يناجي في رواية الكشميهني فإنه يناجي ربه. قال الكرماني حاصله أن علة النهي عن البزاق عن اليمين بأن عن يمينه ملكا، وهنا علل بالمناجاة ولا تنافي بينهما، لأن الحكم الواحد يجوز أن يكون له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين، والمناجي تارة يكون قدام من يناجيه وهو الأكثر، وتارة يكون عن يمينه.
نعم، جزاك الله خيرا وشكرا.
آمين يا رب وجزاكم الله.
آمين. شيخ عماد.
نعم، السلام عليكم.
تفضل سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وفقط في الحديث السابق، يعني هو يقول ابن حجر رحمة الله عليه أن سبب إيراد البخاري لهذه التعليق، يقول يعني أنه يريد أن يبين اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه في رواية هذا الحديث. طيب، يعني هو الآن
الطريق التي هي وقال سعيد وقال شعبة وقال حميد.
نعم، يعني هو
نعم.
الآن أصحاب قتادة اختلفوا، فلم يذكر سعيد ولا شعبة أول الحديث إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، وهذا هو سبب الترجمة،
نعم،
فهما لم يذكر عن قتادة ذلك، وإنما انفرد هشام عن قتادة بهذا، ثم أن حميدا أيضا لم يذكر هذا. فلماذا يورد البخاري هذا التعليق هنا وهنا؟ وهو يبين أن هشاما لم يضبط عن قتادة. يعني البخاري يورد هذه التعليق ليبين الاختلاف، وهذا الاختلاف يأتي على ترجمته، يأتي عليها بالضعف، وأنه اعتمد على من تفرد عن قتادة ولم يوافقه أحد من أصحاب أنس أيضا. يعني
لا
الذي
يحتمل
يظهر لي أنه
إلا
إنما
هذا.
أورد أنه إنما أورد يعني هذه التعليق ليبين صحة أصل المتن عن أنس، بأنه لا يتوجه أن يكون قتادة دلس هذا عن أنس. فالمفترض أن طريقته عندما يقول عن قتادة عن أنس، فهو يأتي ببعض المتابعات أو المعلقات التي يكون فيها التصريح بين قتادة وأنس، أو
وهو
يأتي
آمن
بمتابعة.
من الناحية الأخرى من أن يكون قتادة نسي أو وهم فزاد قصة، لكن عنده مشكلة واحدة فقط وهي مشكلة التدليس، ومن هنا هو سد هذا الأمر.
نعم، يعني هو أصل الحديث وهو النهي عن التفل أو البزق في القبلة، هذا ثابت عن أنس، رواه قتادة ورواه أصحابه عنه ورواه حميد عن أنس. وحميد يعني إن كان أيضا قد يسقط ما بينه وبين أنس، لكنه يسقط ثابتا ابن أسلم البناني.
نعم.
فأصل الحديث ثابت، لكن البخاري رحمة الله عليه هنا أورد طريق هشام، وتخفف هنا في شرط هذا، لأجل أن هذا فيه معنى من جهة الترغيب ومن جهة الرقاء، وليس من أصل كتاب الصلاة. يعني كون المصلي يناجي ربه عز وجل ليس هذا أصلا في أحكام الصلاة وفقهها، ولكن هذا من جهة الترغيب في المناجاة والإقبال على الله عز وجل في الصلاة، بخلاف باقي الأبواب أو الأحاديث التي معنا، كلها تختص إما بالمواقيت، تختص بهيئة الصلاة، بالإبراد في شدة الحر، يعني بالأحكام الفقهية. لكن
نعم.
هذا ليس حكما فقهيا، وإنما هو جاء عرضا هكذا في وسط الأحكام الفقهية للدلالة على مسألة تخص جانب الترغيب والإقبال على الله عز وجل في الصلاة. ولذلك من أمانة البخاري رحمة الله عليه أنه أراد أن يبين أن أصحاب قتادة وأصحاب أنس لم يتفقوا على هذا اللفظ الذي بوبت هذه الترجمة بسببه، وهو قوله إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، ليس ليبين كما قال اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة. طب ما استفدنا من هذا الاختلاف إلا أن نأتي على حديث هشام عن قتادة بأنه يعني لم يتفق أصحاب قتادة عليه، وإنما هو خالفهم بهذه الزيادة، فهي أقرب إلى النكارة، أو يكون قد أدخل حديثا في حديث أو نحو ذلك، ليس مجرد بيان الاختلاف. وإلا فالاختلاف هذا ليس في مصلحة التبويب.
نعم نعم جزاكم الله خير.
آمين، صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال حدثنا حفص بن عمر، معذرة الحديث الذي بعده، قال باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قوله باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، قدم المصنف باب الإبراد على باب وقت الظهر لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله، إذ وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حر الظهيرة، فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر، أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان بلال يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس أي مالت. قوله حدثنا أيوب هو ابن سليمان بن بلال كما في رواية أبي ذر، وأبو بكر هو ابن أبي أويس وهو من أقران أيوب، وسليمان هو ابن بلال والد أيوب، روى أيوب عنه تارة بواسطة وتارة بلا واسطة. قال قوله حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن فيما أظن، وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن أيوب بن سليمان فلم يقل فيه وغيره، والإسناد كله مدنيون. قوله ونافع هو بالرفع عطفا على الأعرج، وهو من رواية صالح بن كيسان عن نافع، وقد روى ابن ماجه من طريق عبد الرحمن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بعضه من طريق عبد الوهاب،
وقالوا تحرف فتيل إلى عبد الرحمن.
نعم جزاك الله خير. من طريق عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بعضه أبرد بالظهر، وروى السراج من هذا الوجه بعضه شدة الحر من فيح جهنم. قوله أنهما أي أبا هريرة وابن عمر حدثاه أي حدث من حدث صالح بن كيسان، ويحتمل أن يكون ضمير أنهما يعود على الأعرج ونافع، أي أن الأعرج ونافع حدثاه أي صالح بن كيسان عن شيخيهما بذلك، ووقع في رواية الإسماعيلي أنهما حدثا بغير شيخيهما بذلك.
هو الأعرج مع أبي هريرة ونافع مع ابن عمر. نعم
الأعرج عن أبي هريرة ونافع مولى ابن عمر عن ابن عمر.
نعم
قال وقع في رواية الإسماعيلية أنهما حدثا بغير ضمير فلا يحتاج إلى التقدير المذكور. قوله إذا اشتد أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة إذا ثم أدغمت إحدى الدالين في الأخرى، ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، وكذا لا يشرع في البرد من باب الأولى. قوله فأبردوا بقطع الهمزة وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد الوقت، يقال أبرد إذا دخل في البرد كأظهر إذا دخل في الظهيرة، ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجدا، واتهم أو وأتهم إذا دخل تهامة.
نعم
وأتهم.
نعم
هكذا.
نعم نعم
نعم إذا دخل تهامة. والأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو للوجوب، حكاه عياض وغيره، وغفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم وجوبه. نعم قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج. الوهج بالتحريك مولانا؟
بفتحات. نعم
نعم. قال وخصه بعضهم بالجماعة، وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية والشافعية أيضا، لكن خصه بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد، فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون
في كن
أو كانوا يمشون
في كن
في كن
ب بكسر الكاف.
فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل. والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد وقول إسحاق والكوفيين وابن المنذر. واستدل له الترمذي بحديث أبي ذر الآتي بعد هذا أن في رواية أنهم كانوا في سفر، ورواية للمصنف أيضا ستأتي قريبة. قال: فلو كان على ما ذهب إليه الشافعي ولم يأمر بالإبراد لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد. قال الترمذي: والأول أولى للاتباع. وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي فلا نسلم.
كلام الترمذي يقول: والأول أولى لاتباع اللام.
هو الصوت عند حضرتك بيقطع ولا عندنا يعني؟
لا أدري والله، لكن أسمع القراءة جيدا.
أنت حضرتك بتسمعني كويس الحمد لله؟
آه سامع كويس جدا. نعم.
قال
في كلام الترمذي، في كلام الترمذي يقول: والأول أولى للاتباع بلام التعليل ولا بالاتباع بالباء؟
للام التعليل.
نعم.
قال: وتعقبه الكرماني بأن العادة في العسكر الكثير تفرقتهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة انتهى. وأيضا فلم تجري عادتهم باتخاذ خباء كبير يجمعهم، بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر وليس هناك كن يمشون فيه. فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي، وغايته أنه استنبط من النص العام وهو الأمر بالإبراد معنى يخصصه، وذلك جائز على الأصح في الأصول، لكنهم مبنيون على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم، وللمستمسك بعمومه وللمتمسك بعمومه أن يقول العلة فيه تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حالة السجود. ويؤيده حديث أنس: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. رواه أبو عوانة في صحيحه بهذا اللفظ، وأصله في حديث أنس أيضا في الصحيحين نحوه، وسيأتي قريبا. والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهر، فإن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض، وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا، وقالوا معنى أبردوا صلوا في أول الوقت أخذا من برد النهار، وهو أوله، وهو تأويل بعيد. ويرده قوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم، إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير. فمولانا هو هنا يقول إن نعم. جائز في الأصول أن المخصص يكون مستنبطا من العام.
لا، هو يقول إنه الشافعي استنبط من العام الوارد هنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الأمر الوارد أبردوا استنبط منه معنى يخصصه، استنبط من نفس الحديث العام معنى يخصصه.
نعم، أنا أتكلم عن هذا.
يعتمد على علة تفهم من نفس النص، فكأن النص ورد عاما معللا فعلته تخصصه عمومه. هذا في معنى القرينة. قرينة دائما يقولون فرق بين الدليل والقرينة، أن الدليل يكون مستقلا وأن القرينة تكون في نفس الدليل. فكأن العام ورد ومعه علة تدل على أن هذا العموم ليس عام وإنما هو عام مخصوص.
نعم، يعني المخصص قد يكون ظاهرا وقد يكون مضمرا يفهم من الاستنباط. هكذا؟
نعم، هكذا.
يعني هذا عند الشافعي فقط؟
ما أظن. يعني المخصص قد يكون، هو لم يخصص هنا، لم يخصص هنا الشافعي. يقول: وذلك جائز على الأصح في الأصول، فيكون ما اختاره هو أولا موجود في الأصول، ثانيا هو الأصح من بين اختلاف فيه ولا يمنع من أن يشارك الشافعية وظروفها.
نعم صحيح. جزاكم الله خير. قال رحمه الله تعالى: وحديث أبي ذر الآتي صريح في ذلك، حيث قال: انتظر انتظر. والحامل لهم على ذلك حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، أي فلم يزل شكوانا. وحديث صحيح رواه مسلم، وتمسكوا أيضا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت، وبأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة فتكون أفضل. والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد وزوال حر الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلذلك لم يجبهم، أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه. واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا: أبردوا بالصلاة الحديث. وحديث رجال ثقات رواه أحمد بن ماجه وصححه ابن حبان. ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل، وقول من قال بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل، وقول من قال إنه أمر إرشاد، وعكسه بعضهم فقال الإبراد أفضل. وحديث خباب يدل على الجواز والصارف للأمر عن الوجوب، كذا قيل وفيه نظر، لأن ظاهره المنع من التأخير. وقيل معنى قول خباب: فلم يشكنا، أي فلم يحوجنا إلى شكوى، بل أذن لنا في الإبراد، حكي عن ثعلب ويرده أن في الخبر زيادة، رواه ابن المنذر بعد قوله فلم يشكنا، وقال: إذا زالت الشمس فصلوا، وأحسن الأجوبة كما قال المزري.
هذا معناه أنه لا يستقل بالفهم من اللغة مجردة عن الرواية التي يريدها المحدثون أو الفهم الذي يبديه الفقهاء.
صوت حضرتك تقطع.
ما زال؟ سبحان الله.
لا أضبط ما قلته فضيلتك.
بسم الله. السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
عندي تقطع.
وصوت فضيلتك واضح، ليس فيه تقطيع، وكذلك صوت الشيخ عماد حفظه الله، كذلك لا يوجد تقطيع، لكن ربما الصوت يتأخر عند الشيخ عماد.
نعم نعم.
يتأخر عند الشيخ عماد.
لكن هذا لا حرمة في بداية المجلس مع الشيخ قاسم.
طب أنا أخرج وأدخل إن شاء الله.
ماشي لا بأس، سريعا ماشي.
السلام عليكم. نعم
تمام إن شاء الله.
نعم كنت فضلتك تتكلم يعني.
الكلمة التي كنت أقولها لما قال: وقيل معنى قول خباب فلم يشكنا، أي فلم يحوجنا إلى شكوى، بل أذن لنا في البراد، حكي عن ثعلب ثم رده. فكنت أقول إنه هذا معناه أنه لا يستقل بفهم زائد عن الروايات التي يريدها المحدثون، ولا معنى اتفق عليه الفقهاء بمجرد اللغة، بمجرد الفهم من النص.
نعم، الموضع موضع فقه، الفقهاء أعلم من أهل اللغة بذلك.
نعم،
لأن المعنى اللغوي أوسع من المعنى الشرعي.
وهذا معنى عظيم جدا توسع في شرحه الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتاب جديد في الصلاة. هو اعتمد في الكتاب على هذه الفكرة، وهي فكرة عدم الاستدلال بالاستنباط من حديث لشيء لم يقله قبلنا أحد من الفقهاء، ولم يرد صريحا في الحديث وعمل به فقيه. والكتاب مبني على هذا كله في رد بعض الآراء المحدثة في الصلوات.
نعم، وهذا أيضا موجود في التفسير. وكان الإمام أحمد عبى على أبي عبيد الذي ألف كتابا في معاني القرآن، عاب عليه أنه فسر القرآن بما لا يجوز وخالف السلف في ذلك. فأهل اللغة عندما يتكلمون في التفسير أو في الفقه فليس كل كلامهم مقبولا، لأنه قد يتكلمون بما لا يتفق مع القواعد التي يذكرها الفقهاء والمفسرون. فليترك كل علم لأهله ومن يؤصلون قواعده. نعم. قال: والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة أو مطلقة، والأمر بالإبراد خاص فمقدم، ولا التفات إلى من قال التعديل أكثر مشقة فيكون أفضل، لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق، بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر الصلاة في السفر. قوله بالصلاة كذا للأكثر، والباء للتعدية، وقيل زائدة، ومعنى أبرد أخر على سبيل التضمين، أي أخر الصلاة. وفي رواية الكشميهني عن الصلاة فقيل زائدة أيضا أو عن بمعنى الباء، أو هي للمجاوزة، أي تجاوز وقتها المعتاد لأن تنكسر شدة الحر، والمراد بالصلاة الظهر لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها، وقد جاء صريحا في حديث أبي سعيد كما سيأتي آخر الباب. فلهذا حمل المصنف الترجمة المطلقة على المقيد، والله أعلم. وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف
يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. والبخاري لما ترجم قال: باب الإبراد في الظهر.
وقد يكون حمل البخاري المطلق على المقيد هنا ليس مقصودا عنده، لأننا تعودنا أنه يترجم بمعنى حديث آخر في من أحاديث الباب.
صحيح، لكن الظاهر الآن أمامنا من إراده للترجمة ثم الحديث أنه خاصة مقيد مطلق.
نعم،
أقصد يعني الظاهر قبل البحث أن هو أورد الحديث المطلق وخصصه في الترجمة. نعم، الظن به أنه لا يخصص إلا بحديث في نفس المعنى أو رواية لنفس الحديث.
نعم. قال: وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم، فقال به أشهب في العصر، وقال به أحمد في رواية عنه في الشتاء حيث قال: تؤخر في الصيف دون الشتاء، ولم يقل أحد به في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما. قوله: فإن شدة الحر
يعني كيف يكون في العصر فضلا عن العشاء، والحديث يحمل هذا المعنى المباشر: إذا اشتد الحر. وأيضا بعدها: إن شدة الحر. إلا إذا قلنا في مثل العصر إن شدة الحر قد تبقى في بلد مثلا مثل الحجاز في أول الوقت.
نعم، يعني هو الآن لا يقول يعني بأن المفرد المعرف يعم يعني جميع الصلوات،
وأورد هذا مقدمة لإراده رواية أشهب ورواية أحمد.
نعم، حتى يعلل قول من قال بدخول العصر في هذا المعنى.
فالقصد هنا كيف يستنبط الفقيه من هذا الحديث اعتمادا على أن المفرد المعرف يعم، في حين أن السياق من المقيدات.
ويقصد يعني أنه يعم الظهر وغيره، لا يقصد أنه يعم كل الصلوات، لأن هناك علة موجودة في الحديث وهي التعليل بشدة الحر، فلا يمكن أن يكون هذا إلا في الظهر والعصر، على اعتبار أن العصر قد تلحقه شدة الحر في الصيف دون الشتاء، فصار هذا أيضا عاما.
وهو الأدى علي مسألة الرواية عن أحمد في العشاء، أما في العصر فمحتمل في أول أذان العصر أن يكون بقي شيء من شدة الحر في البلد الحارة.
هو حضرتك إيه في أين العشاء هذه؟
بعدها مباشرة بعد كلام أشهد، وقال به أحمد في رواية عنه في العشاء.
أنا عندي في الشتاء.
في الشتاء. بعدها قال تؤخر في الصيف دون الشتاء.
نعم.
هكذا؟
نعم هكذا.
هل العبارة هكذا تستقيم؟ وعندي
لا
كتب
تستقيم.
وقد حمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم، هي كلمة الصلاة يعني. فقال به أشهب في العصر، وقال به أحمد في رواية عنه في العشاء، حيث قال تؤخر في الصيف دون الشتاء. فهل لا يقصد أحمد العشاء في الصيف، وأن الحر لا ينحصر في وجود الشمس، وإنما في حصول الضيق، ويمكن التماس هذا في مثل أيامنا هذه مثلا، خاصة في أماكن شدة الحر تبقى الحر فيها فترة المغرب والعشاء.
وبناء على اللفظ الذي عند فضيلتكم وهو في رواية عنه في العشاء بخلاف ما عندي في الشتاء، والأقرب أنه ما عندكم هو الصواب.
نعم، لأن العبارة لا تستقيم إلا بالزمع،
فيكون المعنى من تعليلهم الإبرادة بشدة الحر أن شدة الحر قد تكون في ظهور الشمس وفي غيد ظهورها، بمعنى أن الحر يكون موجودا في وقت العشاء والمغرب والصبح، وهذا معلوم ومشاهد في الواقع.
نعم.
أن يكون الجو،
ولذلك قالوا عم كل الأوقات.
لكن خص المغرب والصبح لضيق وقتهما فلم يمكن الإبراد أو التأخير.
نعم.
ولذلك المفرد المعرف يعم.
وكده يتضح الأمر. نعم في
وهكذا في الأمر.
نعم.
نعم. قال قوله فإن شدة الحر تعين لمشروعية التأخير المذكور، وهل الحكمة فيه دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع وهذا أظهر، أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب؟ يؤيد حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم. وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب، فكيف أمر بتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قبوله وإن لم يفهم معناه، واستنبط له الزين بن المنير معنى يناسبه فقال وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه، والصلاة لا تنفك عن كونها طلبا ودعاء، فناسب الاقتصار عنها حينئذ. واستدل بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يعتذر بل طلب لكونه أذن له في ذلك. يمكن أن يقال سجر جهنم سبب فيحها، وفيحها سبب وجود شدة الحر، ومظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع فناسب ألا يصلى فيها، لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع السنة والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغيران، فحكمة الإبراد دفع المشقة وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب، والله أعلم.
معنى جميل الذي أورده ابن مني.
نعم ما شاء الله.
وأيضا القاعدة بتاعت ابن سيد الناس جميلة إن شاء الله.
نعم. قال قول من فحي جهنم، سبحان الله خطر لي معنى أن هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم ممن يشنع عليهم هؤلاء المعروفين بالحدادية، هؤلاء لو تتبعنا قولهم فيهم، قول هؤلاء الأصاغر في هؤلاء العلماء الأكابر، وتركت كتبهم وترك علمهم، فإنه سينفتح في الشريعة، ستنفتح ثغور كبيرة جدا تكون مدخلا لشبهات عظيمة. هم جاءوا ليردوها ويغلقوا أبوابها، فإذا ترك علم هؤلاء فإن هذه الشبهات وهذه الثغور ستكون مشرعة يدخل منها كل طاعن على الشريعة، وهؤلاء الذين يشنعون عليهم لا يستطيعون أبدا أن يسدوا مسدهم ولا أن يقوموا مقامهم الذي قاموا فيه لله عز وجل، يصدون هذه الشبهات ويردون على قائليها ويستنبطون محاسن الشريعة ويعللون الأحكام ويظهرون فوائدها واتساقها وتناسبها معا، فكل هذا من يقوم مقامهم فيه. هذا أمر يراد فيه يعني أن يحدث سلم وخرق في الشرع عياذا بالله.
نعم.
نعم. قال قوله من فيح جهنم أي من ساعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها، وظاهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة، وقيله من مجاز التشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر، والأول أولى. ويؤيده الحديث آتي اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، وسيأتي البحث فيه. نعم، يعني هو يقول إن الحقيقة هنا مقدرة على المجاز. قال حدثنا أبو بشر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أبي سمع زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقال أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر، فقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئ التلول. قوله عن المهاجر أبي الحسن، المهاجر اسم وليس بوصف، والألف واللام فيه للمح الصفة كما في العباس، للمح هكذا.
نعم للمح الصفة يعني نعم. للتنبه بأنه في الأصل صفة.
ما لو سيأتي في باب الذي بعده بغير ألف ولام. قوله عن أبي ذر في رواية المصنف في صفة النار من طريق أخرى عن شعبة بهذا الإسناد سمعت أبا ذر. قوله أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو بلال كما سيأتي قريبا. قوله الظهر أو الظهر بالنصب أي أذن وقت الظهر، وروى إسماعيل بلفظ أراد أن يؤذن بالظهر، وسيأتي بلفظ للظهر وهما واضحان. قوله فقال أبرز ظاهر أن الأمر بالإبراد وقع بعد تقدم الأذان منه، وسيأتي في الباب الذي بعده بلفظ فأراد أن يؤذن للظهر، وظاهر أن ذلك وقع قبل الأذان فيجمع بينهما على أنه شرع في الأذان، فقيل له أبرد فترك، فمعنى أذن شرع في الأذان، ومعنى أراد أن يؤذن أي يتم الأذان، والله أعلم. قوله
تصوت شيخ شريف
كم سيدنا انقطع فضلت الشيخ عماد نعم
السلام عليكم معذرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال قوله حتى رأينا فيئة الترور كذا وقع هنا مؤخرا عن قوله شدة الحر إلى آخره، وفي غير هذه الرواية وقع ذلك عقب قوله أبرد، وهو أوضح في السياق لأن الغاية متعلقة بالإبراد، وسيأتي في الباب الذي بعده بقية مباحثه إن شاء الله تعالى. نكمل إن شاء الله. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. رفعه سفيان ويحيى وأبو عوانة عن الأعمش. قوله حفظناه من الزهري في رواية الإسماعيلي عن جعفر الفريابي عن علي بن المدني الشيخ المصنف فيه بلفظ حدثنا الزهري. قوله عن سعيد بن المسيب كذا رواه أكثر الأصحاب سفيان عنه، ورواه أبو العباس السراج عن أبي قدامة، ورواه أبو العباس السراج عن أبي قدامة عن سفيان عن الزهري عن سعيد أو أبي سلمة أحدهما أو كلاهما، ورواه أيضا من طريق شعب بن أبي حمزة عن الزهري عن سلمة وحده، والطريقان محفوظان، فقد رواه الليث وعمر بن الحارث عند مسلم ومعمر وابن جريج عند أحمد وابن أخي الزهري وأسامة بن زيد عند السراج ستتهم عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة كلاهما عن أبي هريرة. قوله واشتكت النار في رواية إسماعيلي قال واشتكت النار، وفاعل قال هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالإسناد المذكور قبل، ووهم من جعله موقوفا أو معلقا، وقد أفرده أحمد في مسنده عن سفيان وكذا السراج من طريق سفيان وغيره، وقد اختلف في هذه الشكوى هل هي بلسان المقال أو بلسان الحال، واختار كلا طائفة، وقال ابن عبد البر لكلا القولين وجه ونظائر والأول أرجح، وقال عياض إنه الأظهر، وقال القرطبي لا إحالة في حمل اللفظ على حقيقته. قال وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله فحمله على حقيقته أولى، وقال النووي نحو ذلك، ثم قال حمله على حقيقته هو الصواب، وقال نحو ذلك التوربشتي هكذا
توربشتي بكسرة الراء
التوربشتي وقال نحو ذلك التوربشتي، ورجح البيضاوي وحمله على المجاز، فقال شكواها مجاز عن غليانها وأكلها بعضها بعضا، مجاز عن ازدحام أجزائها وأكلها بعضها وأكلها بعضها بعضا، مجاز عن ازدحام أجزائها وتنقسم مجاز وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. وقال الزين بن المنير المختار حمله على الحقيقة للصلاحية القدرة لذلك، ولأن استعارة الكلام للحال وإن عهدت وسمعت، لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والتنفس وقصر على اثنين فقط بعيد من المجاز، خارج عن إلف من استعمله
أو خارج عن عما ألف من استعماله،
خارج عما ألف من استعماله. نعم.
نعم.
قوله بنفسين بفتح الفاء، والنفس معروف وما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء. قوله نفس في الشتاء ونفس في الصيف بالجر فيهما، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، بالجر فيهما على البدل أو البيان ويجوز الرفع والنصب. قوله أشد يجوز الكسر فيه على البدل لكنه في رواياتنا بالرفع. قال البيضاوي وخبر مبتدأ محذوف تقديره فذلك أشد. وقال الطيبي جعل أشد مبتدأ محذوف الخبر أو لا، والتقدير أشد ما تجدون من الحر من ذلك النفس. قلت يؤيد الأول رواية الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظه فهو أشد، ويؤيد الثاني رواية النسائي من وجه آخر بلفظ فأشد، فأشد ما تجدون من الحر من حر جهنم. وفي سياق المصنف لف ونشر غير مرتب ومرتب في رواية النسائي. والمراد بالزمهرير شدة البرد، واستشكل وجوده في النار، ولا إشكال لأن المراد بالنار محلها وفيها طبقة زمهريرية. وفي الحديث رد على من زعم من المعتزلة وغيرهم أن النار لا تخلق إلا يوم القيامة. تنبهاني: الأول، قضية التعليل المذكور قد يتوهم منها مشروعية تأخير الصلاة في وقت شدة البرد ولم يقل به أحد، لأنها تكون غالبا في وقت الصبح فلا تزول إلا بطلوع الشمس، فلو أخرت لخرج وقتها. الثاني، النفس المذكور ينشأ عنه أشد الحر في الصيف، وإنما لم يقتصر في الأمر بالإبراد على أشده، أم على أشده،
على أشده، الأشد والشديد،
نعم، على أشده لوجود المشقة عند شديده أيضا. فالأشدية تحصل عند التنفس والشدة مستمرة بعد ذلك، فيستمر الإبراد إلى أن تذهب الشدة والله أعلم. قوله بالظهر قد يحتج به أو قد يحتج به على مشروعية الإبراد للجمعة، فقال به بعض الشافعية ومقتضى صنيع المصنف كما سيأتي في بابه، لكن الجمهور على خلافه كما سيأتي توجيهه إن شاء الله تعالى. قوله تابعه سفيان هو الثوري، وقد وصله المؤلف في صفة النار من بدء الخلق ولفظه بالصلاة، ولم أره من طريق سفيان بلفظ بالظهر. وفي إسناده اختلاف عن الثوري، رواه عبد الرزاق عنه بهذا الإسناد فقال عن أبي هريرة بدل أبي سعيد أخرجه أحمد عنه، والجوزقي من طريق عبد الرزاق أيضا، ثم روى عن الزهري قال هذا الحديث رواه أصحاب الأعمش عنه عن أبي صالح عن أبي سعيد، وهذه الطريق أشهر. رواه زائدة وهو متقن عنه فقال عن أبي هريرة قال والطريقان عندي محفوظان، لأن الثورية رواه عن الأعمش بالوجهين. قال قوله هو يحيى وابن سعيد القطان، وقد وصله أحمد عنه بلفظ بالصلاة، وروى الإسماعيلي عن أبي يعلى عن المقدمي عن يحيى بلفظ بالظهر. قوله أبو عوانة لم أقف على من وصل عنه، وقد أخرجه السراج من طريق محمد بن عبيد، والبيهقي من طريق واكيع، وكلاهما عن الأعمش أيضا بلفظ بالظهر. فائدة: رتب المصنف أحاديث هذا الباب ترتيبا حسنا، فبدأ بالحديث المطلق وثنى بالحديث الذي فيه الإرشاد إلى غاية الوقت التي ينتهي إليها الإبراد وظهور فيء التلول وثلث بالحديث الذي فيه بيان العلة في كون ذلك المطلق محمولا على المقيد، وربع بالحديث المفصح بالتقييد، والله الموفق.
نعم، جزاكم الله خير.
آمين. أحسن.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.